اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا. لك الحمد حمدا أنت أهله، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد حمدا يملأ السماء وأطرافها والأرض والبر والبحر. اللهم لك الحمد خيرا مما نقول وفوق ما نقول. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في صغير أو كبير أو حاضر أو غائب. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبيض الله هذه الوجوه يوم اجتمعت على ذكر الله، تريد ما عند الله وترجو ثواب الله. اجتمع أناس كثير، بل إننا في هذه الأيام يجتمعون المليارات، 4 مليار أو يزيدون أو ينقصون، يجتمعون ليروا لهوا ولعبا. ماذا يتابعون؟ لماذا يصفقون؟ بماذا يفرحون؟ لماذا يغضبون؟ بل وصل ببعضهم إلى أنهم يموتون. بعضهم مات، فأصيب بعضهم بسكتة قلبية، وبعضهم رمى بنفسه من الدور الثاني والثالث. ليه؟ من أجل ماذا؟ من أجل لهو ولعب. أصبحت عقول الناس كعقول الأطفال، بل والله أسخف، بل والله أضعف. وأنتم اخترتم هذه الأماكن بدل تلك الأماكن، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما لكان لكم فضل، إنما الفضل له سبحانه وتعالى، والمنة له أولا وآخرا. أما تعلمون أحبتي الكرام أنه موفق ومخذول، أنه موفق ومخذول؟ فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموفقين. الدنيا اليوم تتابع مباريات كأس العالم كما يقولون، وماذا حقق من حقق، وماذا خسر من خسر؟ إنها والله لهو ولعب، إنها والله لا نفع فيها ولا فائدة منها. ولكن من الموفق؟ الموفق الذي يستغل أيامه وليالي فيما يحبه الله ويرضى. فرب مجلس من هذه المجالس تدخل فيها وأنت مثقل بالذنوب والخطايا، وتخرج منها وقد غفر الله لك ذنبك، فيقال لك في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أليس فضل الله عظيم؟ والله لا يهلك على الله إلا هالك. اليوم نحن نتحدث عن حبيبنا عليه الصلاة والسلام، عن قرة أعيننا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. كيف لا نسعد ونحن نتحدث عن الحبيب؟ كيف لا نفرح ونحن نتذكر سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ دائما أهل المحبة الصادقة إذا ذكر اسم محبوبهم أو سيرة حبيبهم أو بلد حبيبهم أو شموا نسائم من جاءت من طرف حبيبهم فرحوا واستبشروا، بل إنها تكاد أن تدب الحياة في قلوبهم وفي أجسادهم ودمائهم ولو أنها كادت أن تموت. فكيف إذا كان حبيبنا هو حبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم؟ كيف إذا كان حبيبنا هو سيد ولد آدم؟ إذا أحب الناس القادة، إذا أحب الناس الزعماء، إذا أحب الناس النجوم التي انكدرت، إذا أحب الناس تاريخهم، فنحن تاريخنا متعلق بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. نحن أمجادنا بنيت من الأعلى، من العلي الأعلى سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، حديثنا اليوم عن سيد الأولياء وعن أعظم العظماء عليه الصلاة والسلام. والحديث عن العظيم لا بد أن يكون عظيما، وإنما نحن نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمته، ونتكلم عن شيء استعظمه الله تبارك وتعالى فيه، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فنحن نتحدث عن العظيم صلى الله عليه وسلم، ونتحدث عن صفة استعظمها الله، فالله هو الذي خلقه، وهو الذي أدبه، وهو الذي وضع فيه الخلق، وهو الذي استعظم هذا الخلق. فالله أكبر، ما أجمل الحديث عن العظمة، ما أجمل الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم. ولد الهدى، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء. يوم يتيه على الزمان صباحه، ومساؤه بمحمد والضاء. بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء. يا من له الأخلاق ما تهو العلا منها، وما يتعشق الكبراء. زانتك في الخلق العظيم شمائل، يغرى بهن ويولع الكرماء. حديثنا هذه الليلة عن الشمس التي أشرقت فعمت بنورها الكون كله، ولكن البون شاسع عن شمس الدنيا وعن الشمس التي نتحدث عنها. فشمس الدنيا تغرب، أما شمس محمد صلى الله عليه وسلم فإنها لا تغرب إلى قيام الساعة. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال الإمام الطبري رحمه الله: من الله نور، يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به. نعم، إنه النور صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه العرباض بن سارية، قال: أنا عبد الله وخاتم النبيين. ثم ذكر فيه صلى الله عليه وسلم أن أمه حين ولدته ووضعته رأت أنه قد خرج منها نورا أضاءت منه قصور الشام، أنه قد خرج منها نورا أضاء قصور الشام. صحح ذلك الألباني. وقال جابر رضي الله عنه: رأيت رسول الله، اسمع إلى النور، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، أي في ليلة قمراء لا ضباب فيها ولا غيم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، أي ليلة مضيئة لا غيم فيها. فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، فإذا هو والله عندي أحسن من القمر، فإذا هو والله عندي أحسن من القمر. إي والله أنه شمس الدنيا عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، ما أسعد أعينا تكحلت برؤيته عليه الصلاة والسلام. والله إن الواحد منا لا يمر في بقاع الطاهرة في طيبة الطيبة فيرى جبالها، والله إنني أحسدها وأهنئها أن هذه الجبال رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءها، وأن هذه الأرض تضم رفات سيد البشرية عليه الصلاة والسلام، وأن هناك جبل. أتلومون الجبل؟ الجبل يحبه عليه الصلاة والسلام. أحد يحبنا ونحبه. قال أنس رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ما أعظم هذا اليوم، تستقبل المدينة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، أشرقت وأنورت، أضاء منها كل شيء. فلما كان اليوم الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام أظلم منها كل شيء، أظلم منها كل شيء. ووالله ما نفضنا أيدينا عن تراب قبره عليه الصلاة والسلام إلا وقد أنكرنا قلوبنا. أخرجه الترمذي. حديثنا أيها الكرام عن السراج المنير الذي امتن الله به علينا فأنار القلوب بعد ظلمتها، وأحياها بعد مواتها، وهداها بعد ضلالها، وأسعدها بعد شقوتها. فكان صلى الله عليه وسلم الصباح لليل طويل مظلم بهيم. بزغ الصباح بنور وجهك الوضاء، بزغ الصباح بنور وجهك بعدما غشت البرية ظلمة سوداء، فتفتقت بالنور أركان الدجى وسعى على الكون الفسيح ضياء، ومضى السلام على البسيطة صافيا تروى به الفيحاء والجرداء، حتى صفت للكون أعظم شرعة فاضت بجود سخائها الأنحاء. يا سيد الثقلين، يا نبع الهدى، يا خير من سعدت به الأرجاء، عليه الصلاة والسلام. حديثنا عن الرحمة المهداة، حديثنا عن الرحمة المهداة والنعمة المسداة، حديثنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، حديثنا عن الحبيب الذي أحبه كل شيء، أحبه الشجر وأحبه الحجر وأحبه الجبل وأحبه السهل وأحبه الطير وأحبه الحيوان وأحبه أصحابه صلى الله عليه وسلم، ولا زال حبه يسري مع النفس إلى آخر مؤمن على وجه هذه البسيطة. نعم، بل إنه لحبه عليه الصلاة والسلام تحركت السواكن، فالجذع الذي لا يشعر ولا يحس ولا يتألم ولا يفرح ولا يحب ولا يكره جماد، لكن لفيض محبته عليه الصلاة والسلام حن الجذع وبكى، والحجر الذي لا ينطق ولا يتكلم، الجماد الجلمود يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، والماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. قال ابن الجوزي رحمه الله: من تحركت لعظمته السواكن فحن إليه الجذع وكلمه الذئب وسبح في كفه الحصى وتزلزل الجبل له شوقا بلسانه وبحاله ومقاله، هو واسطة العقد عليه الصلاة والسلام، زينة الدهر، تزيد على الأنبياء كزيادة الشمس على البدر والبحر على القطر والسماء على الأرض، هو صدرهم وبدرهم عليه الصلاة والسلام. إنه قد صعد إلى السماء فارتفع ارتفاعا لا يصله أحد قبله، إنه محمد عليه الصلاة والسلام. والعجب أن قلوب بعض أتباعه لا يحن له عليه الصلاة والسلام، الجذع الذي لا يتحن حن. يقول الإمام ابن الجوزي، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فيا عجبا لأحبابه، كيف لا يحنون إليه ولنصرة دينه واتباع منهجه وسنته وقد حن له الجذع في القصة المشهودة الذي يرويها السلف يرويها الخلف عن السلف، وهي قصة متواترة أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، ثم بعد ذلك وضع له منبر فقام يخطب على المنبر، فإذا بالجذع يصيح ويبكي ويحن كما يحن فصيل الناقة، فينزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر ثم يأتي إلى الجذع فيضمه كما يضم المرأة أم طفلها، ثم يهدهده ويهدئه، ثم يقول: والله لو لم أفعل ذلك به لبقي يحن إلى يوم القيامة، شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ترقى رقيك الأولياء يا سماء ما طاولتها سماء، إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء. حن الجذع وهو جماد فعجيب أن يجمد الأحياء، حن الجذع وهو جماد فعجيب أن يجمد الأحياء. كان الحسن البصري رحمه الله يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى إلقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه عليه الصلاة والسلام. يحن الجذع من شوق إليك، ويذرف دمعه حزنا عليك، ويجهش بالبكاء وبالنحيب لفقد حديثكم وكذا يديك، فما لي لا يحن إليك قلبي وحلمي أن أقبل مقلتيك وأن ألقاك في يوم المعاد
وينعم ناظري من وجنتيك فداك قرابتي وجميع مالي، وأبذل مهجتي دوما فداك تدوم سعادتي ونعيم روحي إذا بذلت حياتي في رضاك. حبيب القلب عذرا لا تلمني، فحبي لا يحلق في سماك، ذنوبي أقعدتني عن علو وأطمح أن أقرب من علاك، لعل محبتي تسمو بروحي فتجبر ما تصدع من هواك. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء من خلقه سوف نتكلم عنه، أنه حتى الحمامة علمت من هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، من هو القلب الرحيم. يقول ابن مسعود: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، ومررنا بشجرة فإذا فيها فرخا حمرة، فأخذناهما. قال: فجاءت الحمرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيتم حمامة تشتكي؟ لكنها علمت أن في الركب أرحم الناس عليه الصلاة والسلام، فجاءت إليه تشتكي، فقال صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بفرخيها؟ قال: فقلنا نحن. قال: فردوهما عليها، ردوهما عليها فذهبت. الله أكبر، ما أعظمه عليه الصلاة والسلام، وما أشد رحمته بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي بالنبوة. والعجيب أن بعض الناس يسمع اسمه عليه الصلاة والسلام ولا يتحرك ولا يسلم ولا يصلي عليه، والحجر يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. أكرم بخلق نبي زانه خلق، أكرم بخلق نبي زانه خلق، بالحق مشتمل، بالبشر متسم، كالزهر في ترف، والبدر في شرف، والبحر في كرم، والدهر في همم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه بلا ساق وبلا قدم. يا ربي أزكى صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ما رنحت عذبات البان ريح الصبا، وأطربت نغمات الآي من أممي. نعم، هذا هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهذه بعض أخبار محبيه عليه الصلاة والسلام. أحبه أصحابه عليه الصلاة والسلام أشد الحب، لأنهم عاشوا الحياة قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام، رأوا الذل والعار والخزي، رأوا سواد الأخلاق، رأوا سواد الوجه، ورأوا تدني مستوى الأخلاق. ثم بعث عليه الصلاة والسلام فرأوا النور. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان يوم اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة، جبت الكنوز فكسرت أغلالها. هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى الأرض فمقتها عربها وعجمها إلا بقايا من أهل الكتاب. ولو طالعنا سيرة أصحابه عليه الصلاة والسلام لوجدنا العجب العجاب في حبهم له. نعم، لأنهم رأوا أنه عليه الصلاة والسلام أنقذهم الله به. المصلحون أصابع جمعت هي أنت، بل أنت اليد البيضاء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء، فمثلك قط لم تر عيني، ومثلك قط لم تلد النساء. عليه الصلاة والسلام. هذه أيها الإخوة مقدمة أمام خلقه عليه الصلاة والسلام. أما أخلاقه فكيف لنا أن نتحدث عن أخلاقه والله تعالى قد استعظمها. أخلاقه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة وبعد النبوة، فإنه عليه الصلاة والسلام عاش 40 سنة في مكة قبل النبوة، ومع ذلك لم تؤثر عنه عليه الصلاة والسلام كذبة، ولم يعرم عنه عليه الصلاة والسلام خيانة، ولم يعرف عليه الصلاة والسلام أنه يوما من الأيام قارف منكرا، أو جلس في نادية، أو شرب خمرا. الله أكبر، ما أعظم هذا الشرف وما أعظم هذا الكرم، إلى درجة أنهم في الصباح يقولون عنه مجنون وكاذب وساحر، وفي الليل إذا أراد الواحد منهم أن يجعل أمانة أو أن يضع أمانة لم يجد أعظم أمانة من محمد عليه الصلاة والسلام. كيف يكون أمينا على الذهب والفضة ولا يكون أمينا على وحي السماء؟ كيف تصدقونه؟ حتى قال عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا: لو أخبرتكم أن خيلا بطرف الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. قالوا: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ثم إنه عليه الصلاة والسلام طول 40 سنة وهو صادق، وبعدين يوم وصل 40 يكذب. أصل الكذاب كذاب من أول حياته، الكذاب يتعلمها من أول. ومن يك صادقا في صباه، ومن يك صادقا في صباه، أيكذب عند سن 40؟ أيمكن أن يكون كذاب وقد وصل 40؟ ولذلك كانت هذه من أعظم دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام، أعظم دلائل نبوته أخلاقه الشريفة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. حتى أن قيصر قال لي أبو سفيان، وكان كافرا وكان يريد أن ينتقم من النبي صلى الله عليه وسلم في حرب، لكن سأله: هل جربتم عليه كذبا؟ قال: لا. قال: ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على رب الناس، هكذا هو خلقه عليه الصلاة والسلام. ثم استمر أخلاقه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، بل جعل من أهم أهداف بعثته الأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهذا الحديث رواه أهل السنن وصححه الألباني: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فجعل مهمته من أعظم مهماته أن يتمم صالح الأخلاق. ثم جعل صلى الله عليه وسلم منزلة الخلق في الدين منزلة عظيمة، بل أن من أحب مصاحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يحسن خلقه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولم يكن صلى الله عليه وسلم لا فاحشا ولا متفحشا، ولم يكن بذيئا عليه الصلاة والسلام. ولعلي أقف مع بعض أخلاقه عليه الصلاة والسلام. من أعظم أخلاقه رحمته عليه الصلاة والسلام، فهو صلى الله عليه وسلم صورة من رحمة الله تبارك وتعالى، فإن الله رحم البشرية بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام، وامتن الله على الإنسانية بأن بعث محمد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، فهو منة الله على خلقه، وهو رحمة منه سبحانه وتعالى على خلقه، وهو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. اسمع معي إلى ربك تبارك وتعالى وهو يصف نبيه فيقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه رحمة من الله نالته عليه الصلاة والسلام، ونالت الأمة بمبعثه عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي لو كان صلى الله عليه وسلم فظا غليظ القلب لما تألفت حوله القلوب، ولا ما تجمعت حوله المشاعر. فالناس في حاجة إلى كنف الرحيم، وإلى رعاية فائقة، وإلى بشاشة سمحة، وإلى ود يسعهم، وإلى حلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم. في حاجة إلى قلب كبير، وهل رأيتم أعظم من قلبه عليه الصلاة والسلام؟ إلى قلب كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء، يحمل همومهم ولا يعنيهم بهمه، يجدون عنده دائما الاهتمام والرعاية والعطف والسماحة والود والرضا. هكذا كان قلبه عليه الصلاة والسلام، هكذا كانت حياته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ما غضب لنفسه قط، ما ضاق صدره بضعفهم البشري، ولا احتجز لنفسه شيئا من أعراض الدنيا، بل أعطاهم كل ما ملكت يداه في سماحة الندية، ووسعهم بحلمه وبره وعطفه ووده الكريم صلى الله عليه وسلم. ما من واحد منهم عاشره أو رآه إلا امتلأ قلبه بحبه، نتيجة لما أفاض عليه صلى الله عليه وسلم من نفسه الكبيرة الرحيمة. لقد عمت رحمته وشمل إحسانه كل شيء حتى الحيوان والطير والنمل والشجر والإنسان. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطب أجر. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم العجماوات، إلى درجة أن البهائم تعرف رحمته عليه الصلاة والسلام. ومر معنا حديث الحمرة، والحديث الثاني حديث الجمل. كان عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام وقد دخل حائط مزرعة من مزارع وبساتين المدينة، وإذا فيها جمل، فإذا بالجمل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسرعا حتى يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرخي جرانه، ثم تقطر دمعتين من عيني الجمل، ويرخي جرانه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الجمل يشتكي أهله أنهم يكلفونه ما لا يطيق ثم لا يطعمونه. الله أكبر، ما أعظم رحمته عليه الصلاة والسلام. حتى الجمال، كان عليه الصلاة والسلام يحب الرفق في كل شيء ويرحم كل شيء. حتى أن عائشة يوم من الأيام جاءت ومعها غنم، معها شاه، فأخذت الشاه وسحبتها بالقوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الرفق الرفق، إن الرفق ما دخل في شيء إلا زأنه، وما نزع من شيء إلا شأنه. عليه الصلاة والسلام، ما أعظم رحمته عليه الصلاة والسلام. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ويأتي إليه رجل حتى تعرف رحمته بالأطفال، والأطفال دائما لا يحبون إلا صاحب القلب الرحيم، لأن الكبير يقدر يظهر المحبة وفي قلبه الكراهية لمصلحة، لكن الطفل ما يعرف، اللي في قلبه على لسانه مثل ما يقولون، لا يعرف التزويق ولا يعرف النفاق. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحبه كل شيء، حتى الأطفال عليه الصلاة والسلام. دخل عليه الأقرع بن حابس، وكان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرع بن حابس سيد بني تميم، يعني تحت إمرته ما يقارب 10,000 رجل، والعرب كانت تستنكف أن تنظر إلى الأطفال نظرة رحمة، لأن هذا لا يعتبر شيء، هو ينبغي أن يكون مستقلا بذاته. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، وإذا بالحسن يدخل، فلما دخل الحسن قطع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، ما قال: والله عندي سيد بني تميم الأقرع بن حابس، ما بطالع في ولدي مثل ما نفعل الآن. بعض الناس الآن إذا دخل ولده المجلس قال: اطلع، لا تقعد مع الرجال. عجيب، وين يروح يقعد يعني؟ وإذا تكلم سكته، وإذا جاء يلعب ضربه ونهره، لكن اسمع الحبيب صلى الله عليه وسلم، عنده الأقرع بن حابس سيد بني تميم، ويدخل الطفل يترك الأقرع بن حابس ولا درى عن الأقرع بن حابس، ويأخذ الطفل ويقبله، يقبل الطفل، ينظر إليه الأقرع بن حابس، ثم يقول له: أتقبلون صبيانكم؟ استنكر. أتقبلون صبيانكم؟ والله، شوف بدأ يفتخر ذا الحين، والله إن عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. رجال ونعم يعني، والله إن عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. ماذا رد عليه الرحيم صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما أملك إن نزع الله الرحمة من قلبك. من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. القضية قضية رحمة في القلب، القضية قضية سعة في القلب تسع الكبير والصغير، هذه هي رحمته عليه الصلاة والسلام. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لم تفعل الأنواء. وصدق صلى الله عليه وسلم حينما قال: إنما أنا رحمة مهداه. ما لعن صلى الله عليه وسلم ولا دعا عليه الصلاة والسلام. يأتيه الطفيل بن عمرو الدوسي يقول: يا رسول الله، دوس كذبت، دوس ما صدقت، يا رسول الله ادعو على دوس. فيتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة، فيقول الطفيل: هلكت دوس، راحت فيها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هلكت دوس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد رفع يديه: اللهم اهد دوسا واتني بهم. الله أكبر ما أعظم رحمته عليه الصلاة والسلام. بل أعظم من ذلك، تطرده مكة. ونحن نتكلم الآن، وهذا درس للدعاة، درس للهداة، درس لمن يريدون أن يبلغوا دين الله. ليست القضية أننا نريد أن نعذب الناس ولا نفجر الناس ولا نكفر الناس ولا ندخل الناس النار. نحن نريد أن ندخل الناس إلى الجنة، ما نوديهم النار. يعني إذا كان في كافر ذا اليوم وبيسلم بعد سنة، ما نعجل به للنار ذا اليوم، لا، ننتظر عليه سنة حتى يسلم. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تطرده مكة بعد كم؟ بعد 10 سنوات، وهو عليه الصلاة والسلام صابر ومجاهد. كل أنواع الأذى وأصناف الأذى فعل معه عليه الصلاة والسلام. يخرج من مكة خلاص، ليس له في مكة مقام، يذهب إلى أين؟ إلى الطائف. يدخل الطائف ثم يجلس إلى كبرائهم ويقول: أنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، استشعروا هذا الموقف. النبي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه الآن: من يؤويني حتى أبلغ دين الله؟ أنا رسول الله إليكم. فقال الأول، وكانوا 3 إخوة، قال الأول: أما وجد الله غيرك حتى يبعثك؟ ما في مكة والطائف إلا أنت. وقال الثاني: هو يمرض ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الثالث: أما أنا والله لا أكلمك أبدا، إن كنت صادق فأنت نبي وأعلى من أن أكلمك، وإن كذاب فأنا ما أكلم الكذابين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ولا بد فاستروا عني، اكتبوا عني، لا يعرفون أهل مكة ولا يعرفون سفهاؤكم بما حصل. فيغرون به سفهاءهم فيقفون سماطين، يعني صفين استقبال، ليس الاستقبال، وإنما يرمونه عليه الصلاة والسلام بالحجارة وبالحصى وبالأشواك حتى دميت عقبه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فإذا جلس علته الحجارة، وإذا قام ضربوه في رجليه عليه الصلاة والسلام، حتى خرج من الطائف. إلى أين؟ إلى أين؟ إلى مكة. ألم تكن مكة هي التي طردت؟ خلاص، مكة طردت والطائف أخرجت، ولم يبق له ملجأ ولا ملاذ إلا إلى رب العباد سبحانه وتعالى: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. اتصال مباشر بالله: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي سخطك أو ينزل بي عقابك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. وهذا الحديث ورد في السنن بسند جيد. فإذا بجبريل عليه السلام ينزل ويقول: يا محمد السلام عليك، هذا جبريل، هذا ميكائيل ملك الجبال يقرئك السلام. قال ملك الجبال: يا محمد السلام عليك، والله إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. سلاح نووي فعل. بالله عليكم، لو كان هذا السلاح في أيدينا ذا الحين إيش بنسوي؟ لو واحد من الناس قلت له قم صل وقال: لا يا أخي روح عني، قلت له: بشير الأخشبين بكرة على راسك. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. ما استشار النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال خليني أفكر ولا أشوف ولا استشير أصحابي، لا، الجواب عنده جاهز: لا لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. الله أكبر ما أعظم رحمته. إن همته، إن طموحه ليس لهذا الجيل فقط، وإنما للجيل القادم. فأنا سأحاول مع هذا الجيل حتى يفنى، ثم تبقى محاولاتي للجيل القادم، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. ما أعظم همته عليه الصلاة والسلام، ما أوسع رحمته بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. لو كان أحد الناس غيره بعد التكذيب 10 سنوات طرد وتكذيب وإهانات وكل أنواع الأذى، ومع ذلك يقول: لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هكذا هي رحمته عليه الصلاة والسلام. ودرس آخر للدعاء. يجلس صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام مع أصحابه، سيد البشرية صلى الله عليه وسلم في المدينة، الكلام هذا هو سيد البشرية، هو خاتم النبيين، هو ملك والقائد، ويجلس مع أصحابه، فيدخل أحد الناس من باب المسجد ويقول: يا رسول الله، جارك اليهودي له غلام يبوت، يعني يهودي واحد، وثانيا ولد صغير، وثالثا يموت، ايش رايكم لو جانا الخبر هذا نحن الان؟ لو قالوا ده الحين في يهودي يبغى يموت، يقول احسن، الله يلحق اخرهم اولهم ولا يبقي منهم واحد. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه الرحمه، فقطع صلى الله عليه وسلم حديثه وقام من مجلسه. والقضيه يعني عندنا ما تستاهل، يهودي وقد وصلته الرساله، وغلام يعني حتى في إسلامه ما من فائدة إذا أسلم، هذا ولد صغير، وبعدين يموت حتى لو كان من فائدة من إسلامه، والآن يموت خلاص ما عاد من فائدة للإسلام. لكن لا، هذه رحمة عليه الصلاة والسلام. قطع صلى الله عليه وسلم مجلسه وخرج حتى دخل إلى بيت اليهودي، ثم جاء إلى الغلام وقال: يا غلام، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنظر الغلام إلى والده كأنما يستشيره، إيش رأيك في الكلام؟ فقال الغلام: أطع. قال أبو الغلام: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم، إي والله أنها أخلاق النبوة. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم خرجت روحه، فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، كأنما قد أسلم أحد إلا هذا، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هكذا هي رحمته عليه الصلاة والسلام. بل إنه عليه الصلاة والسلام شملت رحمته أمته إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فإنه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة كل الأنبياء مشغولين بأنفسهم، لأن يوم صعب ما أحد عاد يفكر في غيره، حتى الأنبياء، الأنبياء المصطفين الأخيار كل منهم يفكر في ذنبه وخطيئته، ومحمد عليه الصلاة والسلام يقف في المواطن الثلاث يقول: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. ينزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم رافعا يديه ويبكي ويقول: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. فيقول جبريل، فيقول الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد وهو أعلم سبحانه وتعالى، فاسأله ما الذي يبكيه. فجاء جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال وهو أعلم، فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ويقول عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري عن أبي هريرة: قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي شاملة لكل من مات لا من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هذه هي رحمته عليه الصلاة والسلام. بل وصل الحال به عليه الصلاة والسلام إلى أنه كاد أن يقتل نفسه، كاد أن يموت من الهم والغم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال القاضي عياض رحمه الله: أما إحسانه وإنعامه على أمته فذلك أمر قد أوصفه بينه الله تعالى، وبين رأفته بهم ورحمته لهم وهدايته إياهم وشفقته عليهم واستنقاذهم به من النار، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم ورحمة للعالمين، مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يتلو عليهم آياته، يزكيهم، يعلمهم الكتاب والحكمة، يهديهم إلى صراط مستقيم. فأي إحسان أجل قدرا وأعظم خطرا من إحسانه إلى جميع المؤمنين وأي إفضال أعم منفعة وأكثر فائدة من إنعامه على كافة المسلمين، إذ كان هو سبب هدايتهم بعد الله، ومنقذهم من العماية، وداعيهم إلى الفلاح، ووسيلتهم إلى رب العالمين. هكذا هو عليه الصلاة والسلام، وهذه بعض مظاهر رحمته. بل من رحمته عليه الصلاة والسلام رحمته بالطفل الصغير وهو يبكي، يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي. اسمع هذه الرحمة العجيبة، شملت الصبي وشملت الأم. قال: فأتجوز فيها رحمة بالصبي ورحمة بأمه. الصبي يبكي رحمه عليه الصلاة والسلام، والأم والولد يبكي يتقطع قلبها، والحبيب صلى الله عليه وسلم يرحم الاثنين بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. هل رأيتم رحمة أعظم من هذه الرحمة؟ ماذا عسانا أن نتكلم عن خلقه عليه الصلاة والسلام، أخلاقه الشريفة بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، أكثر من أن تروى أو تقال في محاضرة أو في لقاء أو محاضرات. ولعلي أتكلم عن خصلة أخرى من صفاته، وفاؤه عليه الصلاة والسلام. وحينما نتكلم عن الوفاء ننظر إلى أزمة الوفاء الموجودة الآن، فالناس أصبح عندهم أزمة وفاء والله المستعان. أصبح الولد لا يقوم بحق واجبه ولا يفي له، أصبحت البنت لا تقوم بحق والدها ووالدتها، الزوجة، الزوج، الصديق، القريب، الرحيم، أصبحت هناك والعياذ بالله قيم أخرى في المجتمع غير قيم الوفاء، غير الأخلاق السامية. انظر إلى وفائه عليه الصلاة والسلام. من وفائه عليه الصلاة والسلام وفاء أهل خديجة رضي الله عنها، خديجة التي ما نسيها، مع أنه تزوج بالصغيرة وبالجميلة وبالحسيبة وبالنسيبة، لكن خديجة ما تنسى. بعض الرجال إذا تزوج بوحدة ثانية نسي الأولها، أول شيء ينساها. أحد الناس تزوج بزوجة أخرى وجاء من سفره ومعه الجديدة، ودق الباب وطلع على زوجته الأولى، لما رأت الجديدة قالت: إيش هذه؟ قال: هذه ضيفة، هذه أختك الثانية. قالت: الله يحييك ويحيي ما جبت به. امرأة بنت رجال. ثم أمرت ولدها أن يذهب ويأتي بذبيحة عشاء للعروس وعشاء لأبوهم، وفرحة بهذا اللقاء، فرحة بأبوهم. فجاء بالذبيحة وتعشى، ولما خلصوا من العشاء وانتهى من تلك الليلة قام الرجل الشيبة هذا وقال: يا أم فلان، لمرته الأولى: أنت تعبتي معي كثير وصبرتي معي كثير وما قصرتي وأكرمتين الله يكرمك، لكن الآن أنت تعبتي وإحنا نبغاك إذا الحين أمنا لكلنا. يعني إيش؟ يعني حالة على التقاعد، خلاص نبغاك أمنا كلنا، أما أنا خليني لهذه الضعيفة، لهذه الصغيرة، وأنت لك التقدير والاحترام، أنت أم الجميع وأم البيت. قالت له: لا والله ماني أمك، أمك الله يرحمها قد ماتت، أنا زوجتك. قال: لا والله، تبغى أن تقعدين معنا على أنك أم الجميع فالله يحييك، ولا روحي مع واحد أولادك. الله أكبر، هل هذا هو الوفاء؟ لكن وفاء الحبيب صلى الله عليه وسلم شيء آخر. ماذا عسى أن نتحدث عن وفائه مع زوجه عليه الصلاة والسلام؟ كان عليه الصلاة والسلام بعد أن ماتت إذا ذبح الذبيحة يرسل بعضها وأجزاء منها إلى صويحبات خديجة. يلا يا معاشر الرجال، من منكم يعرف صويحبات زوجته ولا صديقات زوجته ولا يحسن لصديقات زوجته؟ بعض الرجال إذا تزوج زوجته يبغاها تنقطع عن المجتمع كله، خلاص هي له الحالة بس، وما هو للناس كلهم لكن هي لها الحالة. صديقتي، زواجها، زميلتي، قريبتي، قال: لا أنا ما عندي صديقات ولا عندي زميلات، أقعدي في البيت. عجيب، انظر إلى وفائه عليه الصلاة والسلام. ماتت خديجة ما تدري، ومع ذلك يرسل الهدايا في صويحبات خديجة، وكان عليه الصلاة والسلام يذكرها، حتى تقول عائشة: ما غرت من امرأة غيرتي من خديجة وما رأيتها، لكن لكثرة ما كان يذكرها عليه الصلاة والسلام. ويوم من الأيام كان يجلس عليه الصلاة والسلام في بيته، وإذا بهالة بنت خويلد أو ابن خويلد، يعني يروى على أنه أخو خديجة أو أخت خديجة، تستأذن أو يستأذن على الباب، ضرب الباب على النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله السلام عليكم، أدخل. الصوت صوت من؟ صوت خديجة، والاستئذان استئذان خديجة، وخديجة قد ماتت، والنبي صلى الله عليه وسلم في البيت لما سمع الاستئذان قام عليه الصلاة والسلام وقال الله الله استئذان خديجة استئذان خديجة، الله أكبر. من ظرف حبه وشوقه لخديجة نسي أن الأموات لا يعودون إلى الدنيا، لا زال صوت خديجة يرن في أذنيه عليه الصلاة والسلام. والموقف هذا كله أمام من؟ أمام عائشة. فقالت عائشة يا رسول الله وما تقول في عجوز من عجائز قريش قد أبدلك الله خيرا منها، ضربت على الوتر الحساس لأنها صغيرة هي، تقول خلاص راحت الكبيرة وجدت كيش الصغيرة البكر الحبيبة الحميراء التي كان يحبها عليه الصلاة والسلام. لكن كل شيء لخديجة، خديجة مو حب بس، خديجة حب شيء آخر. اسمع، ما تقول في عجوز من عجائز قريش قد أبدلك الله خيرا منها، لو أن واحد منا كان قال ما عليه ملائكتها حاضرين مثل ما قال نرضي القريب مثل الحين والقاعدة والأخذيك بعدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. ليش؟ إنها صدقتني حين كذبني الناس، وآوتني حين طردني الناس، وواستني بنفسها ومالها، ورزقني الله منها الولد. يقول هذه مواصفات امرأة لا تنسى، امرأة لا يمكن لكل نساء الدنيا أن يمحوها. وفاءه عليه الصلاة والسلام عجيب، بل إنه صلى الله عليه وسلم له وفاء لخديجة، تجد أنه قمة في الوفاء وقمة في الأخلاق الرفيعة. يؤسر العاص بن الربيع وهو زوج زينب بنت خديجة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يؤسر في بدر، ويكون القرار في بدر أن الأسرى لهم الفداء أو عليهم الفداء، فترسل زينب فداء. ماذا أرسلت زينب زوجته؟ ما وجدت أن ترسل إلا عقدها، هذا العقد عقد خديجة أهدتها لبنتها يوم زواجها، يوم تزوجت أعطتها العقد فأرسلت بالعقد. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم العقد عرفه. يا أخوان، من منا يعرف عقد مرأة هذا الحين وذهبها ولا ملابسها؟ اسمع، هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حينما نتكلم عن خلقه، ترى ما خلقه في الشارع ولا خلقه أمام الناس، لا، هذا خلقه في بيته عليه الصلاة والسلام، خلقه مع زوجاته، لأن العظيم عظيم والكريم كريم بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، عظيم في كل مكان، كريم في كل مكان، خلقه عظيم في كل مكان. عرف العقد صلى الله عليه وسلم، فلما رآه حن ورق رقة شديدة بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، ثم قال إن شئتم أن تردوا عليها عتقها، إن شئتم أن تردوا عليها عقدها وتطلقوا لها أسيرها فافعلوا. فوفاء لعقد خديجة وكرامة لعقد خديجة، فك الأسير ورد العقد إلى صاحبته، هذا هو وفاؤه عليه الصلاة والسلام. بعض النسوان الآن إذا جت تطلب زوجها ما تقدر تطلبه، تقول والله إني لو أعرف إن لو طلبته إني بيعي، ترسل واحد من أولادها ولا واحد من أقاربه، تقول روح دور نشوف لها أي واحد من أولاده يحبه، قالت روح اطلب أبوك، اطلب أبوك خليه يودينا، اطلب أبوك خلنا نروح مكان، اطلب أبوك خليه يشترينا. عجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرم عليه الصلاة والسلام ويحن ويرق للعقد، كيف بخديجة رضي الله عنها؟ هذا خلقه عليه الصلاة والسلام. من وفائه عليه الصلاة والسلام حتى مع الحيوان، جاءت إليه امرأة كانت في غزوة ذات الرقاع، فقالت يا رسول الله، كانت على جمل، إني نذرت إن أنقذني الله تعالى وأرجعني سليمة على هذا الجمل أن أذبحه لله قربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما وفيتي، ينقذك الله عليه وتذبحينه، هذه الجائزة حقته، بئس ما وفيتي، لا تذبحيه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. انظر إلى وفائه عليه الصلاة والسلام، هذا شيء من وفائه وشيء من خلقه، كرمه عليه الصلاة والسلام. ماذا عسانا أن نقول عن كرمه وهو كالريح المرسلة، يعطي الغنم بين الجبلين صلى الله عليه وسلم، مات ولم يملك من الدنيا شيء. شجاعته عليه الصلاة والسلام، هذه أنا لا أريد أن أطيل، وإنما فقط يعني لقطات شجاعته عليه الصلاة والسلام. يقول علي، وأنتم تعرفون من هو علي، علي الذي يضرب به المثل بالشجاع، علي الذي إذا وقف في الصف اهتز له الصف. يقول علي رضي الله عنه رضي الله عنه يقول: كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق، يعني وصلت الروح الحلقوم وجد الجد، التجأنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو أقربنا إلى العدو بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وفي غزوة حنين لما علاهم الجيش ولما هرب الناس ما اختفى عليه الصلاة والسلام، بل وقف على ناقته وهو يقول: أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وكان في وسط القوم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وحديث أبو طلحة المشهور أنهم سمعوا صوتا في المدينة، رجفة في المدينة، صوت صارخ في الليل، فخرج الرجال، ركبوا، جهزوا خيولهم ولبسوا دروعهم وأرادوا أن يخرجون، فلما خرجوا إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد رجع وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس لا سرج عليه صلى الله عليه وسلم. عفوه عليه الصلاة والسلام، الله أكبر، جئنا إلى الجبل الأشم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما غضب صلى الله عليه وسلم لنفسه قط بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. صفوان بن معطل وهو الذي عاد الله ورسوله والذي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمير بن وهب في القصة المشهورة، لما بعد الفتح يأتي إليه عمير فيقول له يأتي إليه عمير يقول: يا صفوان، أما آن لك أن تسلم؟ قال: والله إني أخشاه على نفسي، يقول أخشى محمد على نفسي صلى الله عليه وسلم. فقال عمير وهو قد عرف النبي عليه الصلاة والسلام: والله إنه لأكرم وأرحم عليه الصلاة والسلام، إنه لأكرم وأرحم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وما أحد من الناس أساء إليه إلا وعفى عنه عليه الصلاة والسلام. ويعفو وهو مقتدر، والعفو عند المقدرة من أعظم الشيم. الحياء، حياؤه عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. كان إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه، ما يستطيع يتكلم، يعني إذا واحد قام له كلمة ما هي طيبة ولا موقف ما أعجبه ما يرد عليه الصلاة والسلام. بعض الناس إذا جاء قال: لا والله أنا أقول للأعور أعور في عينك، هذه يقول إيش سميها؟ قال إيش؟ قال صراحة. لا، هذه اسمها وقاحة، ما هي صراحة. الحياء كان عليه الصلاة والسلام من حيائه إذا رأى ما يكره عرف ذلك في وجهه وما تكلم عليه الصلاة والسلام. هذه بعض أخباره بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لم يستطع الكفار لا حديثا ولا قديما أن ينتقدوا أخلاقه. يقول الأستاذ ويليام مويلر الإنجليزي في كتابه حياة محمد، يقول: ومن صفاته صلى الله عليه وسلم الجديرة بالتنويه والإجلال الرقة. اسمعوا كلام الكفار: الرقة والاحترام واللين الذي كان يعامل به ما أتباعه حتى أقلهم شأنا، فالتواضع والرأفة الإنسانية وإنكار الذات والسماحة والإخاء تغلغلت في نفسه ووثقت به محبة كل من حوله. وباختصار يقول: فمهما درس الباحث حياة محمد وجد فيها صلى الله عليه وسلم، وجد فيها على الدوام كتلة فضائل مجسمة مع نقاء سريرة وخلق عظيم، وستبقى تلك الفضائل عديمة النظير على الإطلاق في جميع الأزمان في الماضي والحاضر والمستقبل. ويقول الكاتب الأوروبي جرجاس مال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان صالح الأخلاق ولم يكن كما وصفه خصومه من علماء النصارى في أوروبا. ويقول المؤرخ الإنجليزي الكبير توماس كارليل، يقول: أحب محمدا البراءة، فهذا طبعه، فلا رياء ولا تصنع، لقد كان ابن الصحراء مستقل برأيه، لا يعتمد إلا على نفسه ولا يدعي ما ليس فيه، لم يكن متكبرا ولا ذليلا، فهو قائم في ثوبه المرقع كما أوجده الله تعالى، يخاطب بقوله الحر المبين أكاسرة العجم وقياسرة الروم، يرشدهم إلى ما يجب عليهم في هذه الحياة والحياة الأخرى. وما كان محمد بعاشق قط، ولا شاب قوله شائبة لعب وله، فكانت المسألة عنده مسألة فناء أو بقاء، أما التلاعب بالأقوال والعبث بالحقائق فما كان من عادته عليه الصلاة والسلام، والحق ما شهدت به الأعداء. نعم، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء، فمثلك قط لم تر عيني، ومثلك قط لم تلد النساء. وبعد، أحبتي الكرام، فإننا يجب علينا أن ننشر سيرته وأن نظهر فضائل أخلاقه وأن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، فوالله أنه لا يكون الإنسان قريبا منه يوم القيامة إلا بحسن الخلق، فأقربكم مني منزلة يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.